بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله وسليمان بن الأشعث السنجستاني، سليمان بن أشعث بن بشير السنجستاني البغدادي، قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهو همداني بصري ويقال أنه مكي، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب الراسبي يلقب بإيش؟ عبد الله ابن وهب يلقب بديوان العلم، ديوان العلم، لأنه كان حافظا وهو فقيه، وهو الذي نقل فقه مالك إلى مصر، وكان في ذلك الزمن كان الشافعي في مصر. قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي، لكن يقول الإمام أحمد أن ابن وهب لم يسمع من ابن جريج، وقد روى عنه حديث مناكير، وقد جاء عن ابن وهب أنه قال رأيت ابن جريج ولم أكتب عنه، ثم كتبت عنه من رجل عنه، فمعنى ذلك أنه لم يكتب عن ابن جريج. والأحاديث التي يرويها ابن وهب عن ابن جريج إنما رواها عنه بواسطة، والظاهر أن الشيخ لم يتنبه لهذا، لكن الحديث قد جاء من غير هذه الطريق، من طريق عطاء عن عمار الذي سيأتي، فالحديث صحيح، لكن هذا الإسناد فيه شيء أو فيه انقطاع. قال عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح قال حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل، وعمار هو ابن أبي عمار مولى الحارث بن نوفل بن عبد المطلب، فهو من موالي بني هاشم، لهذا يقال له عمار مولى بني هاشم، ويقال له عمار مولى الحارث بن نوفل، ويقال له كذلك عمار بن أبي عمار. قال أنه شهد، أي عمار مولى الحارث، أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، قال أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك. يقول عمار مولى بني عمار ابن أبي عمار رحمه الله، وهو ثقة، وإن كان قد تكلم فيه شعبة، لكن قبل العلماء حديثه. قال عمار فأنكرت ذلك، أنكرت هذا الأمر، كيف يصلي عليهما جميعا؟ قال وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا هذه السنة. قال هذا حديث صحيح، الحديث أخرجه النسائي، وقلنا الحديث أيضا قد جاء من طريق عطاء عن عمار مولى الحارث بن نوفل، وفيه أنه شهد هذه الجنازة، جنازة أم كلثوم وابنها. أم كلثوم هذه بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي زوجة عمر بن الخطاب، تزوجها عمر رضي الله عنه، وهي ليست من فاطمة. أنا أم كلثوم ليست أمها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أنها من أسماء بنت عميس، فإن عليا قد تزوجها بعد أبي بكر، وتزوج أم كلثوم عمر رضي الله عنه، فقال له إنها صغيرة. علي رضي الله عنه لما جاءه عمر يخطبها قال إنها صغيرة، فقال عمر إنما أردت إكرامها، فوافق علي رضي الله عنه وزوجها، وولدت له زيد الأكبر، زيد الأكبر بن عمر بن الخطاب، وقد مات مع أمه، لا يدرى هل أمه ماتت قبله أو مات قبلها، لكنهما مات في يوم واحد، مات في يوم واحد، ولهذا صارت جنازتهما واحدة. وقد جاء وقد أخرج الإمام الدارقطني في السنن عن نافع عن ابن أن ابن عمر صلى على 9 جنائز فيها رجال ونساء وأطفال، فقدم الرجال ثم الأطفال ثم النساء وصلى عليهن، قال ثم وصلى على أم كلثوم ابنها، والظاهر أن ابن عمر هو الذي صلى عليها، فهي زوجة أبيه وهذا أخا له زيد الأكبر، وصلى عليهم ابن عمر، لكن في رواية عمار لم يذكر أن ابن عمر هو الذي صلى عليهم، في رواية نافع جاء أن ابن عمر هو الذي صلى عليهم، قال وجاء في الرواية أن في القوم كان ابن عباس وابو سعيد وابو قتادة وابو هريرة، وأيدوا فعل ابن عمر، ولعل نافع ذكر حادثتين معا، ولهذا ذكر عمار هذه الحادثة التي شهدها، فهذا الحديث يدل على أن السنة إذا اجتمعت جنائز أن يصلى لها صلاة واحدة، وإن صلى لكل جنازة صلاة فذلك جائز، فذلك جائز عند العلماء جميعا، وإنما اختلفوا في الأفضل، هل الأفضل أن يصلي صلاة واحدة أم الأفضل أن يصلي لكل واحد صلاة، وإنما قلنا أنها جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، وقد كان يصلي لما صلى على شهداء أحد، فكان يصلي على الرجل والرجلين معا، ويصلي على 10 معا، فهذا يدل على أن الصلاة على الجنازة يجوز أن يصلى عليها، يعني إذا اجتمعت الجنائز أن تصلى منفردة ويجوز أن تصلى معا، لكن اختلفوا كما قلنا في الأفضل، والأفضل والسنة هو أن تصلى صلاة واحدة، أن تصلى صلاة واحدة، وإنما حصل الإشكال في بعض المذاهب الذين يوجبون صلاة الولي على الجنازة، أن صلاة وليها عليها، وهذا لم يثبت في السنة، عند المالكية وعند الشافعية يستحب أن يصلى عليها أحد أقربائه، أن يصلى على الجنازة، وهذا لم يثبت في شيء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا الصحيح وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه يصلي على الجنازة إمام المسجد، لأنها صلاة، فهي داخلة في قول الله عز وجل أو في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي مسعود يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فيصلي إمام المسجد إن كانت في المسجد، أنا إذا صلي بالجنازة في المسجد فيصلي عليها إمام المسجد، وإن صلي عليها في مصلى وهو الأفضل والسنة فيصلي عليها أقرأهم لكتاب الله. ولم يثبت كما قلنا أن يصلى عليها رجل مثلا من أقربائها، ولهذا لما توفي الظاهر مصعب بن الزبير وكان أمير المدينة سعيد بن العاص، فقال عبد الله بن الزبير لسعيد صلي بها ولولا السنة لما قدمتك، قال لولا السنة ما قدمتك، أنا ما قدمتك أن تصلي بها، فدل على أن الإمام هو الذي يصلي بالجنائز أيضا، وكذلك أيضا من ينوبه إذا كانت في مسجد يصلي عليها إمام المسجد، وإذا كانت في مصلى يصلي عليها أقرأهم لكتاب الله، لأنها داخلة في عموم الصلاة. وأما كما قلنا صلاة القريب فهي لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولهذا فيصلي على الجنائز. قلنا أن المالكية استشكلوا من هذه الناحية، ولهذا قالوا أنه يستحب أو جائز والأفضل أن يصلى كل صلاة كل ولي بجنازته، كل ولي بجنازته. ولهذا حصلت هناك أيضا مسائل، طيب إذا جاءت أكثر من جنازة فمن الذي يقدم إذا كانوا سيصلون بها كلها، من الذي يقدم؟ فقالوا يقدم ولي الرجل. طيب إذا كانت هناك رجال قالوا يقدم هنا أوجههم وأكثرهم أو أكبرهم سنا، فلهذا فالسنة لم تأتي بمثل هذا، فالصحيح أنه يصلي عليها أقرأهم لكتاب الله، فإذا اجتمعت جنائز صلى عليها كلها بالترتيب، يقدم أولا الرجال، وإن كان هناك من الرجال من هو أحفظ لكتاب الله فيقدمه كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، يقدم في الدفن أقربهم أو أقرأهم لكتاب الله. فإن كان هناك من هو يحفظ القرآن يقدم ثم من بعده، وإن كان لم يحفظ يقدم أي أحد من الرجال، ثم بعده الأطفال، بعد الرجال يأتي الأطفال، ثم بعد ذلك النساء. فإن كانت جنازة رجل وامرأة تقدم جنازة الرجل ثم جنازة المرأة وهكذا، وإن كان رجل وطفل يقدم الرجل ثم الطفل. فهذا الذي جاء في السنة في هذه الأحاديث، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.